إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. مشهد بيتكرر كتير جدا في مجتمعنا وفي واقعنا، إن حضرتك تدخل مثلا تسأل طفل تقول له حبيبي نفسك تكون إيه؟ يقول لك نفسي أكون أستاذ جامعة، نفسي أكون طبيب، نفسي أكون مهندس، نفسي أكون طيار، نفسي أكون مدرس. هتقول له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة وحاجة رائعة وحاجة ممتازة. نفرح جدا لما نجد ان الطفل يعني ايه هو طموحه ان هو يكون حاجة كويسة في المجتمع او حاجة كبيرة، يقول نفسي اكون وزير، نفسي اكون رئيس جمهورية. المهم بنفرح قوي لما نجد ان ده طموح الطفل اصلا، تمام. لكن خلوني بقى اتكلم ان شاء الله في الحلقة دي عن مسألة الطموح، صناعة الطموح بالنسبة لاطفالنا، ومسألة الطموح القائم اللي موجود ده والطموح اللي موجود في واقعنا، هل هو ده الطموح اللي ينبغي ان اطفالنا يعيشوا له ويعيشوا عليه ويسعوا له ويتحركوا له؟ يعني ده سؤال، هل هو ده الطموح اللي احنا المفروض كاباء وامهات نساعد ولادنا على ان هم يصلوا اليه؟ طيب ايه الطموح اللي ينبغي ان الطفل المسلم يعيش في كنفه؟ ده الحقيقة اللي هنتكلم عنه النهاردة فيما يخص الاطفال. وخلوني ارجع للاجابه اللي عجبتنا قوي لما سمعنا ان الولد نفسه يكون استاذ جامعه او نفسه يكون طبيب او مهندس، وساعتها قلنا واحنا فرحانين ما شاء الله لا قوه الا بالله او اللهم بارك، تمام. خلوني اقول ان هذا النوع من الطموح اللي احنا عجبنا به مفيش مشكله منه، بس هو مشكلته ان هو طموح المهنه مش طموح المهمه. يعني ايه بقى طموح المهنه ويعني ايه طموح المهمه؟ الله سبحانه وبحمده يوم خلقنا في هذه الأرض خلقنا لمهمة، يعني يا ربنا أرسلنا الدنيا سواء احنا ككبار أو سواء الأطفال، احنا أرسلنا إلى هذه الدنيا لمهمة. المهمة دي باختصار إن احنا نوحد الله سبحانه وبحمده بالعبادة، تمام. يعني إيه؟ يعني إن احنا كل الأقوال والأعمال اللي هتصدر عننا سواء كانت الأعمال دي ظاهرة أو باطنة، المفروض انها تكون وفق ما يحبه الله ويرضاه، ونأديها بكمال الحب لله وكمال الطاعة لله. فاحنا جايين الدنيا اصلا عشان كده، يعني احنا جايين عشان نوحد ربنا بالعبادة. قال الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ده بيسموه اسلوب قصر، وغرضه هنا او يفيد الحصر، تمام. واسلوب القصر لما يتم فيه استخدام النفي اللي هو ما والاستثناء اللي هو الا، يفيد اعلى درجات الحصر، يعني مفيش ادنى شراكه مع المقصد او المهمه اللي احنا جينا عشانها دي اصلا، تمام؟ طيب دي كده احنا متفقين عليها، وايات كثيره بتؤكد على كده، فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ طيب وايات احنا عارفينها وحافظينها، وانا يعني ما اضفتش لشريف علم حضراتكم جديد في كلامي ده. لكن السؤال بقى المهم، هذه المهمه اللي المفروض احنا عايشين لها، احنا يعني مساحة انشغالنا بها قد ايه؟ المساحة اللي بتاخدها من وقتنا ومن فكرنا ومن جهدنا ومن اموالنا قد ايه؟ هي دي الفكرة، مش الفكرة بس ان احنا الكلام ده يكون موجود، لا، الفكرة ان احنا مساحة انشغالنا بيه، مساحة وجوده في حياتنا قد ايه، تمام؟ فكلنا عارفين ان احنا خلقنا للعبادة وان احنا جايين الدنيا دي لاداء المهمة دي. لكن لما نيجي بقى نحط الكلام ده على المحك، نحطه في الميزان، احنا فين من الكلام ده؟ انا دلوقتي كمسلم او كانسان اتيت الى الارض عندي حلم كبير قوي اسمه ان انا احقق العبودية لله، عندي حلم كبير قوي ان انا اعيش هذه الحياة وفق ما يحبه الله ويرضاه، عندي حلم كبير قوي ان انا اكون زي ما ربنا وصاني، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حلمي إن أنا أكون الشخص اللي ربنا يحبه ويرضاه، حلمي إن أنا أكون الإنسان اللي هو هيعيش الحياة وفق مراد الله سبحانه وبحمده، حلمي ان انا اترقى كمان في مراتب العبوديه دي، من مرتبه لمرتبه لمرتبه، فاصل لاعلى المراتب. المفروض ان ده حلم كل مسلم وطموح كل مسلم. الطفل هو انسان مسلم، ده احنا قلنا اصلا هو مسلم بالفطره اصلا، فالطبيعي ان يكون ليه طموح، اللي هو طموح المهمه، اللي هو ده الطموح الاساسي. تمام. طيب وفي طموح تاني اللي هو طموح المهنه. ايه بقى المهنه؟ المهنه ان في عندنا طبيب وفي مهندس وفي مدرس وفي مزارع وفي سائق، وفي كلها مهن جميله ومهن شريفه، طالما المهن المشروعه كلها مهن جميله وشريفه وما فيهاش مشكله. ايه وظيفه المهنه؟ وظيفه المهنه خدمه المهم. وظيفه المهنه خدمه الايه؟ المهم. احنا عندنا مشكله الحقيقه يعني حاضره بقوه في واقعنا، ان للاسف الشديد احنا طموحاتنا كلها متعلقه بالمهنه، وكل اللي شاغلنا المهنه ومجهوداتنا وكل ما يتعلق يعني يعني بحركاتنا وحتى سكناتنا متعلق بالمهنه. طيب المهمه، المشكله الايه اتقلبت، فاصبحت المهمه في خدمه المهنه. يعني احنا امتى نلجا الى الله وامتى نحرص نكون صالحين وامتى كذا؟ لما يكون مثلا في امتحانات، لما يكون في قرار مصيري مثلا في شغل، لما يكون كذا. هو ده جميل ان الانسان يلجا الى الله يعني، وما يلجاش لغير الله مثلا يعني من انداد او شركاء، بس هي الفكره كلها ان الموضوع بدا مع الوقت ان تبقى المهمه في خدمه المهنه. يعني الايه اتعكست اصلا، المفروض ان المهنه دي في خدمه المهمه. المفروض ان انا شغلانتي اللي انا بشتغلها او وظيفتي اللي انا ربنا رزقني اياها انا بستعملها في خدمه الايه؟ في خدمه المهمه دي. مثلا واحد بيستعمل المهارات اللي ربنا اديها له، بيستعمل المهنه اللي ربنا اديها له، اذا كان حصل منها مال، اذا حصل منها احتكاك بالناس مثلا وخدمه ليهم، فكل ده يكون في خدمه الايه؟ يعني حتى لو في خدمه المهم، لو لم يكن حتى الا ان المهنه دي بتكفيه من المال اللي هو يتمكن من خلاله من القيام بمهمته، ده كويس جدا. لو لم يكن من المهنه دي الا انها بتخليه لا يضيع من يعول، ده كويس جدا. النبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. فالحقيقه المفروض ان المهنه دايما تكون في خدمه المهم، لكن الواقع بتاعنا بيحكي غير كده، بيحكي ان المهمه هي اللي في خدمه المهنه. لا، في واقع أسوأ بكتير الحقيقة، إن تصبح يعني إيه المهمة مهنة. يعني إيه المهمة مهنة؟ يعني أنا مهمتي إن أنا أعبد ربنا وأعبد الناس لربنا، يعني دي مهمتي في الحياة. لا، مع الوقت بقى تبقى مهنة، تبقى سبوبة، يبقى الإنسان مثلا إيه هو بيتكسب منها، بيتربح منها، خلاص يعني بقى للأسف يعني زي ما بنجد مثلا في بعض الصور يعني اللي مش يعني مش كويسة، من مثلا من معلم القرآن أو من أئمة المساجد أو من الناس اللي بتستخدم الدين للأسف الشديد لتحقيق مآرب شخصية. فهو هنا المهمة اللي هو إن هو يعبد ربنا ويعبد الناس لربنا صارت مهنة، تحولت لمهنة أصلا، فامتهن المهمة للأسف الشديد، فصارت مهنة، هو بقى بيتعامل معها زي ما بيتعامل مع المهنة. يعني ايه؟ يعني طب ما احنا كويس جدا ان احنا نأدي الاداء الدعوي بتاعنا او الاداء التعليمي بتاعنا في خدمة الدين نأديه بقواعد المهنة. يعني ايه؟ يعني يكون عندنا مواعيد ثابتة نحافظ عليها، ان احنا فعلا ما نفرطش فيه، نهتم بيه، صح، كويس جدا. انما بقى ما تبقاش الحاجات السيئة اللي في المهنة اللي هي ايه؟ اللي هو على قد فلوسكم، هتدوني كذا هشتغل كذا، ما تبقاش الحاجات السيئة اللي هو بقى الصراع والتنافس والدنيا والكلام من ده. انما لا بأس ان المهنة احنا نأديها، عذرا، المهمة احنا نأديها بقواعد المهنة اللي هتخدمها من ناحية الانضباط ومن ناحية جودة الأداء ومن ناحية تقييم الأداء، ده كويس جدا وجميل جدا. إنما المشكلة الأكبر إن احنا يعني الكلام ده يبقى هو بقى إيه يعني هدفنا وفكرنا وكل همنا إزاي نحصل من الأموال ونحصل من الجاه ومن المنصب ومن غيرها. طيب معلش أنا بحرر النقطة دي وبحاول إن أنا أقف على أرض صلبة فيها، ليه؟ لان فهمنا ليها بشكل جيد هيساعدنا على ان احنا نغرسها في اولادنا بشكل جيد. تمام. يعني ايه؟ يعني ببساطه النهارده لما نيجي نبص على الواقع بتاعنا هنجد طموحات اولادنا متعلقه بالمهنه مش بالمهمه، دي اول حاجه. طيب لما نيجي نبص على الطموحات المتعلقه بالمهنه دي هنجد ان احيانا تتعلق بمهنه محرمه. يعني يقول مثلا انا نفسي اكون مغني، انا نفسي اكون ممثل، انا نفسي اكون كذا. طب ما دي مشكلة، يعني انه تتعلق اصلا بايه؟ بمهنة محرمة اصلا. او حتى احيانا لو مش بمهنة محرمة، مثلا لو مثلا فيها كلام ولا كلام حاجة تافهة. يعني معلش انا مع تمام احترامي ومع تقديري يعني لبعض الناس الفضلاء اللي ربما يكونوا في المجال ده، بس مثلا ما ينفعش يكون حلم ابني يكون لعيب كورة، ما ينفعش يكون حلم ابني يكون سباح. يعني انا مش شايف دي هواية رياضة مش عارف ايه يمارسها بضوابطها الشرعية، بس ما ينفعش يكون حلم ابني كده اصلا، يعني ده ما ينفعش يكون حلم الولد. لا، للأسف الشديد اصبح الحلم في حاجة محرمة تحريم صرف، او حاجة محرمة او يحف بها شوية محرمات، خلاص اصبح طموح اولادنا زي ما قلنا متعلق مثلا بمهن معينة، ان هو المهنة دي لو ما حققهاش هو فشل في الحياة، هو ولذلك بيحصل لهم مشاكل كتيرة جدا. لما لو هو مثلا احنا رسمنا له طريق ان يكون طبيب او يكون مهندس او يكون مدرس او يكون غيرها، وهو ما وصلش للطريق ده بيصاب باحباطات ويكون مضغوط نفسيا اصلا منذ الصغر ان هو يحقق الطموح ده. طيب هو طموح المهنة ده في مشكلة؟ لا ما فيهوش مشكلة، بس المشكلة الاكبر ان يتنسى طموح المهمة اصلا، ان الولد ما يفهمش ان المهنة دي في خدمة المهمة، وان هو طموحه الاساسي ان هو يحقق المهمة اللي ربنا عز وجل خلقه عشانها. طموحه الاساسي ان هو يكون رباني، طموحه الاساسي ان هو يكون من خيركم، طموحه الاساسي ان هو يكون عبد لله على الحقيقة. ده للاسف الشديد يعني احنا مش بنهتم بيه او فيما يتعلق باولادنا. وكل واحد فينا، يعني انا نبهت الاباء والامهات للقضية دي، وانا بنبه نفسي وبنبهكم تاني يا جماعة، بلاش ان اولادنا يبقوا معراج او طريق احنا من خلاله بنحقق مقاربنا احنا مش مقاربهم هم. يعني احنا بنبقى عايزين نعمل اللي احنا عايزينه مش اللي هم عايزينه. الواحد عايز مثلا مهندس يفتخر بيه او طبيب يفتخر بيه، او عايز مش عارف ولد يرفع راسه ما بين الناس، مش لازم يكون هو ده الخير ليه هو، مش لازم يكون ده الافضل ليه هو. اولادنا مش سلع، يعني اولادنا مش سلع، ده دي امانات ربنا عز وجل يعني اعطانا اياها ووصانا ان الامانات دي احنا المفروض نرعاها ونقوم على رعايتها علشان نعبدها لله عز وجل ونعينها على طاعة الله سبحانه وبحمده، عشان تكون يعني ان شاء الله رب العالمين تكون سبب في دخولنا الجنة وتقربنا من ربنا. فلذلك يعني انا يعني بوصي نفسي واياكم بقضية الطموح دي، نحن نخلي طموح اولادنا فيما يتعلق بالمهمة. الطموح بقى القرآني، يعني انا دلوقتي بتكلم عن الطموح العام خلاص اللي هو يتعلق بالايه، بالمهنة ولا بالمهمة. يعني مثلا خليني اضرب لحضراتكم مثال قبل ما اتكلم عن الطموح القرآني، وهو واحد من الصحابة اسمه ربيعة ابن كعب الاسلمي، شاب هو فقير وشاب عادي ليه احلامه وليه طموحاته، فهو كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رأى ان في خدمته لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كده بيقرب من ربنا وبيقرب من تحقيق اللي ربنا عز وجل يريده منه، وفي نفس الوقت احتكاكه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه كتير هيتربى من خلاله على الدين. المهم هو اختار يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يكرمه، فجاء في مرة من المرات قال له سلني يا ربيعة. طيب معلش يعني هنسيب دلوقتي كده سيدنا ربيعة بن كعب الاسلمي ونحط حضرتك او حضرتك او ابني او ابنك او بنتي او بنتك ونحطه في المقام ده. اسأل يلا نفسك في ايه، ايه طموحك؟ وانا فعلا بسأل السؤال ده للسادة المشاهدين والمشاهدات، بسأل الكلام ده لاولادنا والبناتنا. انت دلوقتي لو اتقال لك يلا سألني نفسك في ايه هتقول ايه؟ سبحان الله ربيع بن كعب الاسلامي اجاب اجابة يعني انا كنت متخيل انه هيقول ايه، هو شاب ما عندوش بيت يسكنه، ادعي لي ربنا يكون عندي بيت، ادعي لي ربنا يكون عندي شغلانة بتدر ربح، ادعي لي ربنا ان انا اتجوز واحدة كويسة، ادعي لي ربنا ان كل ده برضو كلام مش حرام ومفيهوش مشكلة، بس شوفوا هم همتهم منصرفة لايه بالاساس، يعني ايه اللي شغلهم؟ هم يعلموا ان الامور دي ربنا كفاهم اياها وهم مشغولين بالحلم الاكبر بالامر اللي اهم من كده. فسيدنا ربيع بن كعب الاسلامي يعني انا برضو يعني من الحاجات اللي استوقفتني ان هو ما عادش يفكر وقت طويل، ما قالوش طب سيبني 4 5 ايام احسبها واخد رأي ده ورأي ده ورأي ده، ليه؟ لان هو حلمه واضح قدام عينه وطموحه حاضر قدام عينه، فقال اسألك مرافقتك في الجنة. يا الله شوف الهمة، يعني هو مش بس عايز الجنة، هو عايز مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني شوف هو يعني دماغه ازاي وطموحه ازاي وحلمه ازاي، شوف الاحلام والطموحات اللي كان الصحابة عايشين عليها. سيدنا ربيعة بن عامر لما وقف امام رستم فهو بيسأله من انتم، يعني هو المفروض سيدنا ربيعة بن عامر النهاردة هيعرف نفسه، انا توقعت برضو ان هو يقول ايه، انا ربيعي ابن عامر ابن خراش ابن فلان ابن فلان ابن فلان من قبيل كذا، وانت ما تعرفناش واحنا عملنا واحنا عملنا ومعايا الشهادات الفلانية وحاصل على كذا ووصلت لكذا وعملت كذا. هو شخصه يعني دي نقطة مهمة بقى، ان هو شخصه ذاب في مهمته، شخصه ذاب في مهمته، يعني مهمته اللي هو جاي عشانها الدنيا اللي هو دلوقتي بقت حاضرة قدام عينه نسي نفسه وبقى بيعرف نفسه بمهمته، فقال له نحن قوم ابتعثنا الله. هو مدرك القضية دي، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يعني شوف شوف إزاي حاضر قدام عينهم هم مين وجايين ليه والمفروض يعملوا إيه، حاضر ما بين عينيه طموحه، حاضر ما بين عينيه ما ينبغي أن يكون عليه. فده مثال. مثلا سيدنا عمير بن الحمام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فسيدنا عمر بن الحمام هو بيحب الجنة، هو ويشتاق للجنة وحلم الجنة، لكن لما سمع هذه الصفة للجنة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، بخم بخ، يعني كلمة بتتقال يعني متعجب، يعني ما شاء الله كل ده. فقال ما حملك على قول بخم بخ؟ قال رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. فقال فأنت من أهلها. فسيدنا يعني عمير قعد كده وكان في ايده تمرات بياكل التمرات دي، وبعدين قال لئن انا عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة، ورمى التمرات دي وقام يقاتل حتى يعني اكرمه الله بالشهادة. فالشاهد دول حلمهم واضح قدام عينهم، عارفين هم عايزين ايه بالضبط. سيدنا ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة ويكلمهم يقول لهم ان من انفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. المهم النبي بيقول لهم ان الانسان لما في باب من الابواب يكثر من النفقة فيه ماشي، ويضاعف النفقة فيه والبذل فيه، فيكون من اهل يوم القيامة، والباب ده يدعو يوم القيامة. فاللي يكثر من الصلاة ويضاعف الجهد في الصلاة يجي يوم القيامة باب الصلاة ينادي عليه. المهم فالصحابة بيسمعوا، لكن سيدنا أبو بكر همته في عالم تاني خالص يعني. فقال يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل تلك الأبواب؟ يعني هو شوف طموحه وشوف حلمه، في حد هيدعى من الأبواب دي كلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ليه ما كانش بالكلام برضو؟ لأنه كان حريص دايما أن كل باب من أبواب المكرمات هو يكون ليه يضرب فيه بسهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم اللي قال فيه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسأل الحاجة يجد سيدنا أبو بكر يعني قام بها. شوف إزاي مع يعني كونه يعني هذا الرجل يعني الجليل القدر رفيع الشأن وبرضه مش مهمل للحاجات دي، لأنه يعني هو في سباق إلى الله. يعني هم فهموا أن الحياة سباق، وان انت دلوقتي ما بين انك تختار يا اما طموح المهنه يا اما طموح المهمه. يعني هو كان تاجر عظيم وهذا وتاجر له يعني مكانته بين الناس، لكن كان مهتم جدا بالمهمه، والمهنه ما كانتش ضايعه يعني هي ما بتضيعش. يا جماعه ببساطه شديده جدا لو احنا عيشنا اولادنا على طموح المهمه ما تقلقوش على المهنه والله. يعني لو اعتنينا بالايمان ما تقلقوش على العمران. يعني لو الولد فعلا عايش للمهمة دي، وهي دي النقطة معلش يعني مع احترامي، احنا النهاردة لما الواحد فينا هيموت وكان ابنه مثلا رئيس جمهورية، او كان ابنه واحد يعني ايه يعني من الناس اللي هي لها مكانة عالية في الدنيا، طيب هو هيستفيد ايه؟ يعني النهاردة انا مت اهو وابني كان رئيس رؤساء العالم، ايه اللي انا هستفيده منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فلو واحد بقى عنده الولد الصالح اللي يدعو له ده وهو كان بالنسبة له كان ينفق عليه من باب أنه يكون صدقة جارية له بعد موته، وكان بيعلمه عشان يكون صدقة جارية له بعد موته ويكون عنده علم ينتفع به، فده أصلا كده المفروض أنه عنده إيه يعني عنده الثلاثة. فأولد صالح يدعو له، يعني هي دي الفكرة، ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بما ذاك؟ فيقال باستغفار ولدك الصالح لك. فهي دي القضية كلها، بل الواقع بيشهد أن النهاردة أنا يعني الأباء والأمهات هو ممكن مثلا لما ابنه ربنا يفتح عليه ويوسع عليه وينشغل لا يكاد يراه أصلا، يعني لا يكاد يراه، هيستفيد منه إيه إلا صلاحه يعني بالنسبة لأمور الدنيا. يعني إحنا لازم برضو نفكر كويس، المهنة دي مهمة وعظيمة وانا بقولش بإهمالها اطلاقا، بالعكس الواحد بيشوف الواقع ان اللي عنده عناية بالمهمة هيكون عنده عناية بالمهنة، لان المهمة دي هتضبط المهنة. صحيح والله، يعني هو لما يكون طالب ويعلم ان هو دلوقتي بيتعبد الى الله بمذاكرته واهتمامه بيها، وبقى في بقى في وازع تاني، بقى في دافع تاني اهم من ابوه وامه ومستقبله والناس ومش الناس، اهم من الكلام ده كله. ده ميدان هو بيتعبد فيه لله سبحانه وبحمده، يبقى عارف ان في محراب النسك والصلاة وفي محراب الحياة. يعني انا في رأيي ان الانسان مش هينجح النجاح المنشود في محراب النسك في محراب الحياة الا لما ينجح النجاح المنشود في محراب النسك والصلاة. هتقول لي بس الكفار نجحوا، دي سنن ارضية مفيش مشكلة. ما هو يعني هو دلوقتي ممكن يحقق العلو في الارض بس في الاخرة ايه؟ هو ممكن دلوقتي يحقق الكلام بس، هو هل ده النموذج المتزن اللي احنا نريده؟ هل ده اللي احنا نريده لاولادنا في الاخير؟ نريد لاولادنا ان هم يكونوا كده في الدنيا ويكونوا في الاخره، نسال الله العافيه في امر اخر. فهي دي القضيه، يعني اللي اقصده ببساطه ان عندنا النهارده في طموح المهمه وفي طموح المهنه. احنا عايزين نهتم بطموح المهمه، عايزين ولادنا يكونوا فاهمين هم جايين ليه، عايزينهم يعيشوا حلمهم هم نفسهم في وجودهم في الحياه دي، عايزينهم يكونوا مدركين مثلا. يعني دايما عندنا في المتدبر نقول للمعلمات ان لازم ولادنا يفهموا ان الجنه هي وطننا، الجنه هي وطننا، ان هو يكون حلمه انه يرجع وطنه تاني، ومش يرجع وطنه وخلاص، يرجع وطنه ده في اعلى المنازل. اي واحد النهارده اغترب مضطرا، يعني راح مكان مضطرا هاجر اليه، بيختبر فيه مثلا طالب مثلا راح دوله، هو الدوله دي بيختبر فيها لغايه مثلا ما يحصل على الماجستير او الدكتوراه، او حتى لو عنده حاجه بوست دكتور هو هياخدها ويرجع بلده تاني. هو همه يرجع وطنه، بس يرجع وطنه في اعلى المنازل. علموا ولادنا ان الجنه هي وطن، تمام، ده وطننا الحقيقي، واحنا حلمنا ازاي نرجع لوطننا تاني، ومش بس نرجع لوطننا، نرجع لوطننا في الفردوس الاعلى في اعلى المنازل. يبقى ده حلم حاضر للولد، ويفهم ان هو مش هيقدر يصل للحلم ده الا لما يحقق العبوديه لله سبحانه وبحمده بمفهومها الشامل الكامل، الا لما يكون فعلا الانسان الذي يحبه الله ويرضاه، الانسان الذي يريده الله. يعني خلوا ده طموحهم. احنا عندنا ثغرات كتير قوي لازم نسدها، يعني في ثغرات كتير قوي حاصله في الواقع لازم تتسد، يعني ما ينفعش ان احنا نسيب الثغرات دي كده. ثغرات كتيره متعلقه بديننا، متعلقه بالايمان، لازم تتسد، ويكون ناس واقفين على الثغرات دي يكونوا بيحموا فعلا، بيحموا ايمان الناس، وبيحموا دين الناس، ويقيموا شريعه الله عز وجل في الارض في انفسهم وفي غيره. طيب ده الطموح بصوره عامه. عايز اتكلم عن الطموح القراني. الطموح القراني يعني ايه الطموح القراني؟ للاسف الشديد اغلب بقى ما يتعلق بالطموح القراني في واقعنا او فيما يتعلق باولادنا بتجد ان هم ايه، يعني ركزنا على الطموح بتاع الايه، بتاع المهنه بس. يعني ايه؟ يعني هو مثلا مهتم ان ابنه ايه، يقرا ومثلا ويجود ويحفظ عشان خاطر بقى يبقى محفظ او يبقى معلم وخلاص. لا، احنا عايزين الطموح القراني الذي يريده الله. يعني دلوقتي لازم انا اكون حاضر ما بين عيني، انا نفسي كاب، الطفل ده لما يخش عالم القران هو ايه الطموح بتاعه، ايه المهمه، مهمه المسلم فيما يتعلق بكتاب الله ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه وصفته في صحيح مسلم قالت فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القران. يعني النبي بدأ مع القران رحله تخلق، رحله تخلق. يعني ايه تخلق دي؟ يعني كان بيعمل بالقران؟ لا، دي حاجه فوق العمل بالقران. ازاي؟ لان الخلق على كلام الماوردي والرازي وغيرهما، الخلق ده بيبقى هيئه ملازمه للنفس تصدر عن الانسان بلا تكلف. يعني ايه هيئه ملازمه للنفس؟ يعني الانسان في الخلق هو بيبقى عنده حاجه بيعملها على السجيه، تمام، وتصدر عنه بلا تكلف، وتصدر عنه بلا ايه، بلا تكلف. ازاي يعني؟ يعني هو مثلا دلوقتي لو انا برفع ايدي كده او انزلها، انا اجد صعوبه في كده؟ ما اجدش صعوبه. يعني بعض العلماء يقول ايه، يصير الامر كالخلقه فيه، كالخلقه فيه، يعني هو الخلقه في الانسان يرفع ايده وينزلها. فالخلق ده حاجه بتصدر على الانسان على السجيه، ما بيتكلفش او يتعب عشان يعملها، وفي نفس الوقت هو بيدوم عليها مش مره وخلاص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل مثلا عليه ايه بتتكلم عن الخشوع او بتتكلم عن الانفاق او بتتكلم عن الاخبات، ما كانش يعملها مره ويبطل، لا، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها حتى تصير له عادة. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير عادة والشر لجاجة، والحديث صححه الشيخ الألباني. فالشاهد ان مثلا اولادنا لازم يدركوا ان احنا عايزين نكون في التعامل مع القرآن زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشخصي هو كان بيتخلق بالقرآن، يعني كان أكمل الناس عملا بالقرآن. نشوف ربنا يريد مننا إيه، يعني ربنا قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني إيه؟ يعني المفروض اللي يخرج من عملية التعليم القرآني يكون رباني. مين الرباني ده؟ ابن القيم نقل إجماع السلف على أنه لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. ولذلك عايزين ولادنا الحق ده القرآن، ده حق الحق، عايزين ولادنا يعرفوا القرآن يفهموه كويس، وعايزينهم يعملوا بيه، وعايزينهم كمان يعلموه. اللي احنا بنقول عليهم اهل القرآن من الدرجة الاولى، النبي وصفهم بانهم خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالطموح القرآني، الطموح فيما يتعلق بالقرآن، احنا عايزين طموح ولادنا ما يبقاش طموح مهنة، عايزينه يكون طموح مهمة. ان هو دلوقتي انسان هيعمل ايه؟ هيحمل امانة القرآن، يحمل امانة القرآن. يعني ربنا عز وجل حمل امانة الكتاب لليهود، ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملهم الأمانة دي، لكن للأسف الشديد قال ثم لم يحملوها. طب ليه ثم لم يحملوها؟ لأنهم حملوا أمانة المباني وتركوا المعاني، تركوا المعاني من ناحية الفهم، من ناحية التدبر، من ناحية العمل، فهم حملوها على هواهم مش على مراد مولاه. فإحنا برضو حملنا أمانة القرآن، يعني فعلا دي، يعني أنا دايما أقول لازم طفلنا النهاردة يكون حاسس إن هو مسؤول عن القرآن ده، ان هو حامل لامانته، لازم يكون حامل للقران، حامل لمعانيه وحامل لمبانيه، يعيش الحلم ده ان هو لو صح التعبير يورينا نسخه منظوره من القران الكريم. يبقى الحلم ده حاضر قدام عينيه اصلا، ما يبقاش مجرد كلام وخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وذي السلطان المقسط وحامل القران. يعني هذا الذي يحمل هذه المهمه العظيمه يستحق الاجلال. ليه؟ لما يكون حامل للقرآن بس بالشرطين النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم، قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. يعني غير الغالي فيه على معنيين، اللي هو بيغالي في فهمه، يفهمه على غير حقيقته بغلو، تمام، زي ما بيحصل مع الخوارج أو المتطرفين أو غيرهم، أو يغالي في العناية بمبانيه على حساب معانيه، وده معنى ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في فضائل القرآن. طيب الجافي عنه المناوي وغيره قالوا التارك للعمل به. فلو الشروط دي توفرت يبقى ده حامل لهذه الأمانة العظيمة، يستحق الإجلال ويستحق التقدير، تمام. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بكده. طب كيف سيكون مقامه عند الله؟ لما نشوف الفضائل ونشوف البركات اللي ربنا أعدها لحملة القرآن ولأهل القرآن ولأصحاب القرآن ولحفظة القرآن على المعنى الشامل للرواية والدراية والرعاية والمؤمنين بالقرآن، هنعرف ان ده فعلا يعني طموح يستحق ان ولادنا يعيشوا، عشان ان هو امر يستحق ان احنا نفسنا ننفق من اموالنا وننفق من جهودنا وننفق من افكارنا عشان يكون ولادنا كده، ويكون فعلا طموح حقيقي يا جماعة، ما يكونش طموح انا اسف في اللفظ سامحوني مزيف. يعني ايه مزيف؟ نقول له حبيبي شد حيلك ان شاء الله عشان اول ما تحفظ القرآن هتكون من اهل القرآن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم يعني يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، والإمام ابن القيم يقول في زاد المعاد وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حافظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه وقامت السهل. طب ما احنا كده، احنا يعني ده طموح مزيف، هو مش هم دول أهل القرآن بس، طموح قاصر. احنا هو لازم يفهم من أهل القرآن هم المعتنين بالمعاني كده يخش درجة منهم، بعد كده يعتني بالمباني يخش درجة فوقها كمان، وبعد كده يعتني بالتعليم يخش خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وشيخ الإسلام تيمية قال ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعليم حروفه ومعانيه جميعا، بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه هو الذي يزيد الإيمان. ونفس الكلام عن الإمام ابن القيم رحمه الله وعن غيرهما، إن برضه لازم نفهم إن الخيرية دي مش بمجرد العناية بالإيه؟ بالمباني بس. فأقصد إن إحنا لما هنصنع له طموح قرآني احنا ما هنصنعوش من عندنا، الطموح ده هو الذي اراده ربنا جل جلاله وتقدست اسماء، الذي وصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه الصحابة الكرام. الطموح ده يبقى انا طموحي النهاردة وحلمي، حلم ان ابني يكون من اهل القرآن على الحقيقة، حلم ان ابني يكون من حملة القرآن على الحقيقة، يكون من اصحاب القرآن على الحقيقة، حلم ان ابني يكون رباني. يكون هذا الشخص الرباني اللي فيه المواصفات دي. ربنا سبحانه وبحمده لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة النجم قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. لما نتأمل في مطلع سورة النجم نجد ربنا وصف المتعلم القرآن الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعلم القرآن الأول وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام. وصفوا بعد كده قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. دي خمس أوصاف للحلم اللي احنا عايزينه، للطموح اللي احنا عايزينه لأولادنا. ما ضل صاحبكم قوة علمية كاملة، ده معرفة الحق. وما غوى قوة عملية كاملة والعمل به. تمام. وما ينطق عن الهوى دي قوة سلوكية وبلاغية وتعليمية كاملة. خلاص. ويعلمه ليه؟ السبب علمه شديد القوى، يعني ده المنتج اللي المفروض يخرج من عملية التعليم القرآني لو صح التعبير. تمام. في كمان استقامة الظاهر، ما زاغ البصر وما طغى، ان ده اهم شيء في الظاهر. واستقامة الباطن، ما كذب الفؤاد ما رأى. تمام. فلو الخمس مواصفات دي موجودة في ابني انا اقدر فعلا اقيم فعلا هل الطموح القرآني ده ماشي صح ولا مش ماشي صح، هل فعلا انا بحقق المفروض اللي انا حققه ولا لا، هل انا ماشي في الطريق اللي ينبغي ان انا امشي فيه ولا مش ماشي فيه. هو ده اللي نقصده بايه؟ بطموح الطموح القرآني، صناعة الطموح القرآني، ان هو يكون مصدره سامحوني، يعني احنا اصلا في الطموح القرآني مصدر طموحنا لاولادنا وطموحنا لاولاد المسلمين منين؟ من ارائنا احنا، او سامحوني مما توارثناه عن بعض الناس. فاصبح انا حلمي اللي انا شايفه انه ينبغي يكون حلمي، او اللي انا توارثته من البيئة اللي انا فيها، فصار حلمه بس ان هو يبقى حافظ القرآن. تمام. ده حلم جميل وعظيم وحاجة كويسة، بس هل هو ده بس الحلم؟ هل هو ده الطموح؟ صار حلمه بس ان هو يجود ولا ياخد يعني بس ده؟ لا، يعني ما احنا لازم نشوف بقى المفروض يكون طموحنا ايه فيما يتعلق بالقرآن. انا دايما بحكي قصة كده بسميها قصة طموح قرآني، عن واحد من يعني من التابعين او من كبار التابعين، هو يعني أدرك كثير من الصحابة، وهو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب. أبو عبد الرحمن السلمي يعني الذهبي بيذكر في معرفة القراء الكبار إنه جلس لإقراء القرآن 40 سنة في مسجد الكوفة، وخرج أجيال كبيرة جدا. يعني لكم أن تعلموا مثلا إن أبو عبد الرحمن السلمي أسانيد القراءات المشتهرة عندنا يعني تقريبا في اغلبها، يعني ابو عبد الرحمن السلمي في اغلب اسانيد القراءات دي اصلا. تمام. لانه هو يعني تربى على ايد سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا زيد وسيدنا ابي وسيدنا ابن مسعود. تمام. وباقي كده سيدنا ابو موسى الاشعري وسيدنا ابو الدرداء، دول اللي تنتهي اليهم اسانيد القراءات كلها اصلا. المهم، فالشاهد ان سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب هو يعني كان عنده طموح زيه زي اي حد. يعني هو نجح ازاي في بناء الطموح بتاعه وصناعة الطموح القرآني؟ ابو عبد الرحمن السلمي هو راوي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية في صحيح البخاري ان افضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هو راوي عن سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي حديث زي كده لما هيشوفه هو خلاص صنع له طموحه اللي هو عايزه. مش انا نفسي ايه، يعني احنا نفسنا ايه بالنسبة لاولادنا؟ مش ان هو يكون ان افضلكم، ان يكونوا من افضل الناس، يكونوا من خير الناس. خلاص اتم الطريق واضح اهو، خيركم ان افضلكم مين؟ من تعلم القرآن وعلمه. اذا طيب، من تعلم القرآن وعلمه دي تتعمل ازاي؟ يعني من تعلم ايه يا ترى؟ يا ترى من تعلم المباني وعلمها، ولا من تعلم المباني والمعاني وعلم المباني والمعاني بس مش لازم يعمل؟ دول هما الازمتين اللي بيكتنفوا الحديث ده في واقعنا، يعني في فهمه يعني والتعامل معاه. طب يا ترى ايه؟ سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي في الحقيقة هو سلك سبيل سهل جدا. عمل ايه؟ بس قال طب خلاص، مش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرين؟ طيب احنا نروح نشوف الصحابة، نشوف ازاي هما اتعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم زيهم. تمام. ونسلك السبيل اللي هما سلكوه والطريق اللي هما انتهجوه. تمام كده. طيب، وده طبيعي جدا لو واحد عايز يحقق نص او يتخلق بنص او عايز يكون من اهل النص ده، فاقصر الطرق ان يشوف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. تمام. ويعمل زيهم وكده يبقى خلاص سلك سبيلهم. فأبو عبد الرحمن السلمي لما راح يشوف الصحابة كانوا بيتعلموا ازاي وبيعلموا ازاي، فوجد ان هما بيتعلموا بمنهجية العلم والعمل. يعني بيقول أخبرنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر بعدها، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وفي رواية فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، وفي رواية فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تمام كده. فهو سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي عرف ان الصحابة كانوا بيتعلموا كده، طيب فبناء عليه هو نفسه تعلم معاهم بالمنهجية دي، لدرجة حتى انه انكر على اللي ما بيعملش كده. قال ثم يأتي من بعد اقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز حناجرهم. تمام. والشيخ الحويني حفظه الله كان تعليقا على الحتة دي كان بيقول اللي هم اللي بيعتنوا بالمباني، خلاص شرحي لصحيح البخاري، اللي بيعتنوا بالمباني تمام وبيهملوا، يعني هو بيهتم بالالفاظ بس وبيهمل المعاني. تمام. يشربونه شرب الماء، ودول يعني وصف النبي وصف به الخوارج اصلا. تمام. المهم ان ابو عبد الرحمن السلمي هو عرف الصحابة اتعاملوا مع القرآن ازاي، وازاي وصلوا لخيركم دي، وعرف ان خيركم دي هو محتاج ثلاث حاجات، محتاج انه يتعلم المعاني وبعدين يعمل بالمعاني، خلاص، وبعدين يتعلم المباني، وبعدين يعلم المعاني والمباني عشان يبقى رباني او يبقى خيركم. هو عرف ان ده الطموح وده الحلم، فعمل ايه؟ زي للاسف الشديد ما كتير مننا النهارده بيعرف الكلام ده ويلقيه جانبا. لا، هو سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي خد خطوات جاده فعلا فعلا في طريق التحقق بالكلام ده. فهو فعلا بدا يتعلم كده، وبدا كمان بقى يعلم كده. يعني كتير من اللي اتعلموا على ايد سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي كانوا يقولوا مثلا الواحد لما يتعلم معاه قران يضع يده على راسه فيقول يا هذا لقد أخذت بعلم الله فما أرى أحدا خيرا منك إن عملت بالذي علمت. فسيدنا أبو عبد الرحمن السلمي نجح هذا النجاح منقطع النظير الحقيقة في وقعه، وبذل مجهود كبير ونجح أنه يكون هذه الصورة العظيمة. خلاص، لكم أن تعلموا في نهاية القصة أن سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي كان أعمى، كان لا يرى أصلا، يعني كان أعمى البصر لكنه لم يكن أعمى البصيرة، كان في الحقيقة لا يرى. يعني مع الظروف دي كلها ومع الملابسات دي كلها، وده ما منعوش او ما حلش بينه وبين ان هو يحقق حلمه وان هو يصل لطموحه. علشان كده يعني ده اللي احنا عايزين نقوله، اللي احنا عايزين نوصله، ان احنا النهاردة اولادنا لازم طموحهم يتبنى كده. يعني انت النهاردة عايز ايه لابنك اكتر من خيركم؟ عايز له ايه اكتر من ان افضلكم؟ يعني هي دي الفكرة. حتى يمكن احنا عندنا كتاب اسمه مدارس العلم والعمل لاهل القرآن من الصحابة والتابعين، عملنا فيه فصل كده قصير لأبو عبد الرحمن السلمي علشان اللي يريد أنه ينسج على منوال هؤلاء الأكابر، ينسج على منوال سيدنا ابن عباس، على منوال سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، ويسلك هذا السبيل في صناعة الطموح القرآني. طيب النهاردة بنقول طموح المهنة والمهنة وطموح المهمة، وبنقول أن طموح المهنة مش عايزين نقف عنده، لا احنا عايزين نتجاوز الأمر لطموح المهمة بسرعة عامة. قلنا بقى ان احنا كمان عايزين المهنة تكون في خدمة المهمة، مش العكس، مش المهمة في خدمة المهنة. قلنا برضو ان احنا عايزين في الطموح القرآني بقى ان طموحنا فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن وفي تعليم اولادنا القرآن يكون ما اراده الرحمن سبحانه وبحمده. تمام. طيب بقي ان انا اشير لمسألة مهمة جدا، وهي يعني ايه ومين اللي بيشكل طموح اولادنا النهاردة. يعني ايه ومين اللي بيشكل طموح اولادنا النهاردة؟ يعني لما نيجي نبص على الواقع بتاعنا هنجد للاسف الشديد ان تشكيل طموح اولادنا واطفال المسلمين ككل بيجي للاسف الشديد من الاعلام، بيجي من البيئات المحيطة. يعني هل صناعة الطموح اللي بتتم للولاد دول هل فعلا بيبقى مصدرها الوحي، مصدرها القرآن؟ يعني هو ده السؤال. يعني للاسف هتجد ان الطفل طموحاته استقاها منين؟ من الكرتون، من الافلام، من المسلسلات، من البيئة المحيطة به، من والد ووالدة واصحاب واقارب، هو من البيئة دي. انما مسألة ان هو الطموح بتاعه ده يكون مصدره الوحي او يستقيم من الوحي، لا، للأسف الشديد احنا لا نجد ان الطفل مصدر الطموح بتاعه الوحي. ولذلك بقى احنا بنتكلم في اطفالنا والقرآن عن مسألة ان احنا ازاي ولادنا محتاجين القرآن، وقد ايه هم محتاجين القرآن. تمام، علشان كده بنقول لو لم يكن من فوائد وبركات وأهمية القرآن بالنسبة لأطفالنا إلا ان هو هيكون المصدر اللي هم هيستقوا منه الطموح، ده كفاية المصدر اللي يستقوا منه الطموح. يبقى ابنك طموحه انه يكون زي سيدنا إبراهيم، طموحه انه يكون زي سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، يكون طموحه ان هو يكون من عباد الرحمن، يكون من الابرار. يعني ما فيش حاجه هتصنع لنا طموح اولادنا على الصوره التي نحب ونريد كالقران. القران بيوريه الصور المذمومه دي وبينفروا منها وبيحذروا منها وبيقنعوا فعلا انها نماذج ما ينبغيش ان هو يتبناها، وبيوريه الصور التي ينبغي ان يتبناها والطموح الذي ينبغي ان يعيش عليه. فلذلك بقول لو لم يكن في تعليم أولادنا معاني القرآن إلا قضية صناعة الطموح وفق ما يحبه الله ويرضاه لكفى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على يعني تربية أنفسنا وتزكية أنفسنا وتزكية أبنائنا بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمن يا رحمن.